بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ فوائد بعض فوائد قصة الحديبية فيما ذكره ابن القيم رحمه الله زاد المعاد المجلد الثالث 267. وبعدها قال رحمه الله: بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. ظاهر أن هذا التبويب إما منه وإما من الطابعين، لكنه مناسب لما ذكره، فإن هذا لعلى سبيل الاستيعاب. قال: فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة حتى التي يعني يوم الحديبية وصد عنها، وبقي التي مع حجته. قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة اعتمر، ولم يعتمر في رجب، وكان ابن عمر قد وهم فقال إنه اعتمر في رجب، فأبانت عائشة أن هذا وهم وسكت ابن عمر ولم يرد، معناه أنه أقر قولها. والمشركون كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كان هذا من خلاف المشركين الاعتمار في أشهر الحج. ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج سواء بالعمرة أو بالحج، أحرم بهما من ذي الحليفة، وهي قريبة من المدينة، بينها وبالمدينة ميل أو نحو ذلك. ولو كان الإحرام من قبل الميقات أفضل لا أحرم من بيته أو حتى جائز، بل تجرد اغتسل وتجرد وما أهل إلا من الميقات في حجة الوداع، أو في بعض اغتسل وتجرد من بيته ولكن لم يهل إلا من الميقات، فالإحرام هو الإهلال. أما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، قال: فحديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا طلب فيه إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا، وليس ثم ما يثبت في فضيلة الإحرام قبل الميقات، وما حددت المواقيت إلا من أجل أن يهل منها ولا يتجاوزها متجاوز من أراد الحج والعمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من أراد الحج والعمرة، إن تجاوزها غير مريد النسك فمن حيث أنشأ إذا أنشأ بعد ذلك بعد مجاوزتها، ومن كان ساكنا دونها فما هل له من أهله إذا جهت مكة ولا يرجع إليها حتى أهل مكة من مكة إلا العمرة، فإنه يخرج إلى الحل. ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران، سوق الهدي ما هو من حيث الهدي حكم الهدي على القارن والمتمتع واجب، من تمتع بالعمرة الحج هو استيسر من الهدي، لكن سوقه من خارج من الحل أن يعني يشتريه من الحل ويدخل الحرم وهو يسوق هديه، يحمل هديه معه، يمشي بهديه معه أو حوله حتى لو أسله، فهذا الهدي مسنون، سوقه مسنون. ومنها أيضا أن الهدي التطوع به مشروع، هذا هدي تطوع ما هو واجب، لأنه معتمر والمعتمر ما عليه هدي، حتى لو أرسل هديه وهو في بلده هديا بالغ الكعبة تطوعا شرع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. الهدي ليس مخصوصا بالمتمتع في حجه والقارن، فهو في حق المتمتع والقارن واجب، وسوقه من الخارج مسنون لمن أراد أن يسوقه، وإن اشتراه من الداخل مشروع ذلك ولا يكون بذلك قارنا، والمعتمر يشرع له كما شرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وغير المعتمر ممن يرسله من بلده إلى يرسل هديا تطوعا يجوز له، مشروع ذلك مستحب، صدقة تبقى صدقة على حاضر المسجد الحرام. ومنها إشعار الهدي سنة لا مثل منهي عنها، يعني من أهل العلم من يقول هو مثله، يعني كيف يؤتى إلى الناقة السليمة ثم يأخذ السكين ويشرط في جانب سنامها يعني بعض اللحم حتى يشعرها أنها هذه، هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه المسلمون فليس مثله ولا مكروه بل هو مسنون، وهذا لا ضرر فيه على الناقة، ما في ضرر، لأنه ربما نظير الوسم، نظير الوسم، إشعار نظير الوسم، أشعار هادية. التقليد أن يجعل في رقبتها شيء تعتبر أنها معروفة أنها هادي، والإشعار أوضح في الهدي، فقد كان إذا رأوا الهدي يعظمونه إذا أشعر. ومنها استحباب مغايضة أعداء الله، إن ابن أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ بها المشركين، يعني مثل هذا الجمل النفيس يجعله من ضمن الهدي ينحر في سبيل الله، وكان معظما هذا الجمل عند أبي جهل. قال وقد قال تعالى صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه فائدة أن مغايضة الكافرين مشروعة، الأعداء مغايضتهم مشروعة، وأنه لا يجوز أن يكون الإنسان متملقا طالبا رضا عدوه الكافر يغيظ بهم الكفار. كان عدوا له ملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل، إن الله عدو للكافرين. قال ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ، بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة الكافرين عمل صالح مكتوب عند الله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، وهذا لا شك أنه من السياسة ومن الرعاية لمن معه السياسة لهم، بحيث أنه لو هجم مشى بدون أن يجعل أمامه من ينظر الطريق، ربما كان هناك كمنا يتضرر هو من معه، لكن لو جعل من ينظر أمامه ينظر الطريق خريتا يذهب وينظر يطلع على جبل ينظر يمين الشمال هل فيه عدو يترصده، ربما أمين في طريقه. وهكذا كان العرب تفعل، أبو سفيان لما رجع بالقافلة أمر من يمر إذا أمامه ذهب هو أيضا ينظر، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، وكذا كان هذا أمر تدبير مهم في الجيش، نظر يذهب الطليعة طليعة والنظر ناظر العين، هذا جائز بلا خلاف بين أهل العلم، إنما المنهي عنه التجسس على المسلمين تجسس ولا تجسسوا. أما طليعة واحد ينظر أمام الجيش أو ينظر أمام ولي الأمر ينظر إذا كان مارا في مكان لأمن طريقه هذا ما في إشكال فيه. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، كان الذي جاء من خزاعة ناصحا عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم، خزاعة كانوا موالين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين آنذاك. وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم، أخذه أخبارهم، أن الاستعانة بالمشرك فيما لا ضرر فيه. أما حديث إنا لا نستعين بمشرك فهذا فيما إذا كان ضرره يتوقع، والأصل عدم الاستعانة إلا للحاجة، حديث إنا لا نستعين بمشرك هذا أطلقها ابن القيم لكنها مبينة بأدلة أخرى، الاستعانة بالمشرك فيما لا ضرر فيه كهذه. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها، فبعضهم دون بعض، استشارة فيها فوائد عظيمة، انظر ماذا كم ذكر من فوائدها الآن. أولا استخراجا لوجه الرأي، قد يكون عند المستشار رأي ليس عند الآخر وعند الآخر وعند الآخر، شاورهم في الأمر، استطابة لنفوسهم تأمن من معاتبتهم، لماذا ما تشاورنا، أمنا لعتبهم، تعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، يعني معناها أن هذا عصر ما في عقول العقلاء والراشدين لمعرفة وجه الصواب في تلك المسألة، كل يجهد نفسه للحصول وقت نعم، انتثار لأمر الله، شاورهم في الأمر، قد مدح الله سبحانه وتعالى عباده بقول أمرهم شورى بينهم. هذه ستة فوائد، ست فوائد، وفوائد مشهورة أكثر من هذا. تشاور، تشاور بين المؤمنين. فقد تكون المسألة عندك واضحة، حتى لو إن كانت واضحة خلها للمشورة، طرح المشورة. الرأي قد يكون واضح لكن طرحها للمشورة. قد يظهر لك خلاف ما كنت عليه، قد يزيدك بعض الجالسين فائدة لما عندك، بعض الذين تشاورهم فتكون قد غفلت عنه. قد أيضا يكون في تلك المشورة التي أنت في ذهنك أنها يعني ماذا، أنها مفهومة عندك، أنك غفلت عن دليل، أو غفلت عن، أو لم تكن لك بصيرة مثلا في بلد دون بلد، هو ذلك الذي تشيرهم بلدهم أقرب وهم أعرف به. هذا مزيد على ما فيه من تطبيق الأدلة وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى وتطيب نفوسهم وسد ذريعة عتابهم وما كان من ذلك، ما أمر الله بها إلا فضيلتها. وليس من الشورى الانتخابات، الشورى أمر الله بها الانتخابات، ليس من شرعنا. وما سموها إذا سموها بعضهم الشورى كذب، هذا خلاف الشرع، تلبيس. تسمية الانتخابات شورى هذا من التلبيس، هو إلباس الحق بالباطل. منها جواز سبي ذرار المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال، ولولا رجال المؤمنون لم تعلموهم أن تطأهم تصيبكم منهم معرة بغير علم. ومنها رد الكلام الباطل لو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلعت القصوى يعني حرنت وألحت فلم تسر، والخلاء في الإبل كسر بالكسر ومد نظير الحران في الخيل. ألما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم، أي دافع عنها. إذا كان هذا الدفاع عن حيوان فمن إنسان باب أولى من رد عن أرض أخيه، رد الله وجه النار يوم القيامة، هذا من العدل. حتى الحيوان ما يريد يظلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلعت القصوى وما ذاك له بخلق، حبسها حابس الفيل وكان عازما على الدخول العمرة، فلما حبست أبان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو أتوا بخطة رشد لأجابهم إليها. ومنها رد الكلام الباطل، قال وقال ما خلعت وما ذاك لها بخلق، يعني يدل أنها ما كانت تتعب، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تتعب وليس من خلقها التعب، هذا خصيص جعلها الله في هذه الناقة وبركة قصواء، وكانت لا تسبق، جاء رجل بقعود فسبقها فتشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف هذا يسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه، أي يتكبر، وهي القصوى والجدعة أسماء كثيرة لناقة واحدة للصحيح، هي ناقة واحدة، ولو كانت عدة نوق لقيل إن التي خلعت غير تلك وكذا، وبدأ يشرع فيها الشراح، لكن ناقة واحدة لها أوصاف في أذنها كل هذا الجدع والقطع. وقال ما خلعت وما ذاك لها بخلق، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن السبب بروكها، وأن الذي حبس، أخبر عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها الحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده. ومنها أن تسمية، وأيضا منها أن الحيوانات مسيرة، الله الذي يسيرها سبحانه وتعالى، وأن منها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة، يعني القصوى والعفير والدلدل وكذلك سيفه وكذلك، أسماء مشهورة. ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، الأمر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ الحلف في أكثر من 80 موضعا، أي بغير استحلاف، وأمره الله تعالى بالحلف في تصديق ما أخبر به في 3 مواضع، أي من القرآن في سورة يونس يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، في سورة 7 وفي سورة التغابن قال إي وربي نعم زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين، أمره في 3 هذه المواضع، وحفظ عنه بغيرها في غير هذه المواضع من في أكثر من 80 موضعا بغير أن يستحلف لتأكيد الأمر الديني. وإلا وإذا استمر الإنسان ولم يحلف لا بأس، لكن لا ينكر على من حلف على تأكيد أمر ديني هو منه على يقين. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة ظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله يعظمون فيه حرمة من حرمات الله إلا تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وأن منعوا غيره فيعانون على ما فيه من تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب الله تعالى مرضي له أجيب إلى ذلك كائنا من كان. ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منهم. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، يعني التعاون على البر والتقوى مع من لا يترتب مع التعاون معه وإن كان في ظاهر البر والتقوى مفسدة. ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده يعني مكفرات. والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأله عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم، أعرفهم بالله تعالى ورسوله، أعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصديقه خاص دون سائر أصحابه. ومنها النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية، قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم، كان إذا أراد أن يصلي دخل الحرم. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، هذا مر بنا، يعني مضطرب في الحل أي معناه أنه وأنه في ذلك الموضع بينه وبين الحل بين الحرم. وفيه هذا كل كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يختص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي كقوله فلا تقرب يقرب المسجد الحرام، وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده للمسجد الحرام وكان الإسراء من بيت أمهاني، هذا لم يثبت أنه من بيت أمهاني، بل هذا فيه نظر، هذا القول وقول الجمهور هذا. وقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، الآية التي سنقرأها إن شاء الله بعد، وقد دخله، فما مناسبة الاستثناء وهو قد كان يدخل فيه ويصلي لو كان ذلك الموضع من هو المسجد الحرام الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الموعد بقوله إن شاء الله آمين أيضا كلمة آمنين، هل كان آمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محلقين رؤوسكم ومقصرين، هل كان حلق وقصر في ذلك الموضع حلقين رؤوسهم ومقصرين، إنما هذا في دخوله المسجد الحرام الذي مسجد الكعبة للطواف ولتلك العبادة، أما دخوله للصلاة وهو في الحديبية فلا أمن ولا حلقة وتقصير باعتبار نهاية عمرته ولا دخول في المسجد الحرام، إنما دخول في الحديبية ورجوع إلى مكانه بعض الحديبية من الحرم. فهذه الآية تدل على أن الحرم كله ما يقال له مسجد حرام، ولو كان مسجد حرام كله لكان النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله يوم الحديبية إلى الحرم يصلي فيه دخل المسجد الحرام، وما عتب عليه وما قال له عمر ألم تقل إننا داخلوه، يقول قد دخلته، وكان الدخول الموعود به هو الدخول إلى المسجد الحرام عينه لا إلى يوم الحديبية ذلك الموضع. هذا بيان لما يقوله ابن القيم في هذا الموضع أن المسجد الحرام هو المسجد الحرام وما توسع منه، وليس كل المسجد والحرم يقال له مسجد حرام، الحرم باب واسع من حدوده واسعة كثيرة، أما المسجد الحرام فذلك المخصوص. ولو أن إنسانا ذهب واعتكف مثلا في تلك المساجد في العزيزية أو المساجد فتح قريش، المهم خارج المسجد الحرام وشد الرحال للاعتكاف في ذلك الموضع لقيل لا عتب عليه، قال إنما الاعتكاف في المسجد الحرام ذاته وليس في هذا المساجد، هذا الصحيح، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، الذي يشد الرحل إلى مسجد في العزيزية خالف الصواب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته في بيت أمهانه أو غير تلك البيوت التي هي، لو كان المسجد الحرام ما خرج يصلي في لو كانت مسجد حرام إلى داخل المسجد مع شدة الخوف من المشركين. وقد جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد الكعبة أفضل من كذا كذا، فعين أن المسجد الحرام مسجد الكعبة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ومنها أن من نزل قريب من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع، يعني في جهة الحسينية مسجد ابن عثيمين رحمه الله أول مكان في الحرم قريب من الحل، في جهة أيضا مسجد عائشة، مسجد عائشة بعض أماكنه في الحل وبعضها في الحرم، فبعض الحمام كنا هناك قلنا الحمامة هذه لو قتلتها الآن في هذا الموضع ما عليك شيء عند الحمامات ونحو ذلك، لكن تقتلها في ذاك المكان بعد متر أو مترين ما يجوز في الحرم، باعتبار أنه يعني محاد لذلك. فالحرم له أحكام من حيث فضله عموما، والمسجد الحرام له أحكام تخصه مزيدا على الحرم وعموم الحرم، ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه أنه عرض ذلك، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم، وفيه قيام يعني ولا مذلة على المسلمين في ذلك، وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكفار وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قيامة ليتبوأ مقعده من النار، يعني لا تعارض بين هذا القيام وهذا التهييب على الكافر وإبراز قوة الإيمان وأهله، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم، لأن ماذا لما افتخر مرحب افتخر علي، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على علي افتخاره، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، يذكر نفسه وشجاعته وفي أمام العدو. وفي بعث البدن في وجه الرسل رسول آخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، وبالأخص الذين يعرفون هذه الشعائر يعظمونها. وفي قول النبي للمغيرة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلستم منه في شيء، دليل على أن مال المشرك معاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صحبه صاحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أمواله، أخذ أموالهم وهم في أمان صلح، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، ولأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. وفي قول الصديق لعروة مصص بضر اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهني أبيه ويقال له عضض أير أبيك، ولا يكنى له يكنى فلك فلكل مقام مقال، وفيها الرد على الشبهة مثلا، حري بهؤلاء أن يشردوه يتركوك، أن يتهم الصحابة أنهم يتفرقون عنه ويتركونه ولم يقاتلوا معه، قال لهم سس بضر الله أنحن نتركه. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ألا يقابل على ذلك لما فيه المصلحة العامة، يعني لما كان يتكلم أنه يشك أن يفروا منك وأنه ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة المسعود على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، يعني العرب غالبا يمسح تارة يمسح يعني للاحترام هكذا عادتهم، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله رسول مسيلمة حين قال رسول مسيلمة حين قال نشهد أنك رسول، حين قال نشهد أنه رسول الله قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. ومنها ظهارت طهارة النخامة وأن كانت من رأس أو صدر كانوا يدلكون بها، وهذا من خصائصه. ومنها طهارة الماء المستعمل الوضوء أيضا يأخذونه، ومنها استحباب التفاعل وأنه ليس من الطير المكروه لقوله جاء سهل أما جاء سهل أمركم، ومنها المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي لم يزد على محمد بن عبد الله وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة. واشتراط ذكر الجد لا أصل له، أما الآن فإنهم يشترطون ذكر الجد في أشياء المهمة كلها، بل يشترطون اسم الرباعية الجوازات في غيره لابد من رباعي، لكن يقول فيما إذا كان معروفا مشتهرا، ومن لا يشتهر لا بأس بزيادة ذلك. ولما اشترى العداء بن خالد منه الغلام فكتب له هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة وذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به، ولو قال اشترى العداء بن خالد لكفي بذلك ولا تدل اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب، وعند عدم الاشتراك تفي بذكر الاسم واسم الأب، يعني ليس بشرط، فإن يوجد من أمثاله كثير زاد للتمييز، زاد في النسبة للتمييز، وإن لم يعرف إلا ذلك اكتفي بما هو مشهور. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه ففيه دفع على أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. يعني قصة صلح الحديبية أصل في هذه المسألة، دفع أدنى المفسدتين، والله قد علم أنها كلها مصلحة. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا، فلا بلفظه ولا بنيته، لم يكن على الفور بل على التراخي، من قوله إنكم داخلوه الرؤيا، ما عين لهم منهم في العام السادس الذي ذهبوا، ولكن أطلقها، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد أغلبهم سيغلبون، ما عينت. ولما لما ذكر أبو بكر أنه في عام كذا وكذا قال على مددتها أو لا تعين. ومنها أن المحصر ينحر هدية حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم، يرسل إلى الحرم ما يجب، إذ لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله، حل الحرم، لا يتحلل حتى ينحر هدية، فإذا أحصر نحر هدية حيث أحصر وتحلل، وهذا في حق من أحصر سواء بعدو أو غير عدو. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأحصر بعدو، وأما من عرج أو كسر أو حصل له ما يحصره ويمنعه عن وصول الحرم لعارض من العوارض، فإنه إن كان معه هدي نحره، وإن لم يكن نحره حيث يسر له في ذلك الموضع وتحلل، وليس عليه شيء إن كان قد اشترط، وإن لم يكن قد اشترط لابد من هدي. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمره أحدا منهم بالقضاء، وتلك العمرة سميت القضاء للمقاضاة، للصلح الذي حصل بينهم، لا أنه قضاها. ومنهم من لم يذهب معه في العام السابع لمرض أو غيره، إن صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق، والعمرة في العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، لو كان قضاء لوجب أن يسافروا في عمرة القضاء جميعا إلا المعذور، ولكن ما سافروا معه في العام السابع كلهم، وإنما سميت عمرة القضاء والقضية القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها صالحهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر على الحلق، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين، لماذا ما حلقوا؟ يرجون النسخ، لعل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه وحي خلاف هذا، يأذن لنا بالذهاب للعمرة وقتال المشركين، متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنهم وهو باطل، فإن صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم اشتد غضبه لتأخير أمره، ويقول ما لي لا أغضب أنا آمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور لا من المشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. وحسن الظن بهم يبين أنهم كانوا متأولين، وإن كان يعني ظاهرها أنهم استجابوا، لكن لما حلق تابعوهم مباشرة. ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام لما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة: اخرج لا تكلم أحد حتى تحرق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه، أصل عدم الخصوصية. ما قالوا هذا خاص به ونحن ما سنحلق، لما حلق حلقوا. فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك ابتداء بفعله لم يمتثلوا حين أمر به؟ قيل: هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، طمعا في نزول دليل يأذن لهم بالدخول. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن. والله أنه وجيه، ما هو فاسد، من باب إحسان الظن بالصحابة والله وجيه. ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم، وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به، وأنه لم يخلق تأخيرهم، وأنه اتبعهم، وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب الاقتداء به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. ومنها جواز صلح الكفار على رد ما جاء منهم إلى المسلمين، وإلا وألا يرد من ذهب المسلمين إليهم. هذا في غير النساء، هذا الفعل في غير النساء، النساء. وأما النساء فلا يجوز، فلا يجوز افتراض ردهن إلى الكفار، لا ترجعوهن إلى الكفار. إن كان هذا في الرجال خاصة، إن الله سيجعل لهم مخرج، وقد جعل لهم مخرج، وخرجوا إلى سيف البحر وتلقوا عير المشركين وأذاقهم المر. أما المرأة ضعيفة، ولهذا ما أذن الله بردهن إلى الكفار. وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنسخ القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. موجب جميل، هذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا ترجعوهن إلى الكفار، يعني السنة نسخت القرآن. استفد هذا، إن هذا مما تتعب أن تبحث له دليلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يعني ماذا أمر أن لا يرد، أن لا يرد القرآن، أمره الله في القرآن أن لا يرد النساء إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. السنة ناسخة للقرآن، والقرآن ناسخ للسنة، ولا سبيل إلى دعوى الناس في غيره بغير موجب. أما هذا في القرآن، ظاهر أن القرآن نسخ هذا، نسخ السنة، أو نسخ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم. القرآن نسخ هذه السنة، نسخ القرآن للسنة ظاهر واجد يعني جيد، إنما الخلاف الأكثر في نسخ السنة للقرآن. وأما هذا فنسخ القرآن للسنة، السنة هذه منها أنه من جاءكم فردونه فوافق، هو شامل للرجال والنساء، فجاء القرآن فنسخ هذا العموم بأن النساء لا يدخلن في هذا. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، آتوهم ما أنفقوا أي مهور، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم، ثم لم ينسخه شيء، وفي إيجابه رد على ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على ما تقومه بالمسمى لا بمهر المثل. ومنها أن رد ما جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام. جميل، لأن أبا جندل وأبا بصير خرجوا إلى غير مدينة، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فقه جيد، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون طلب، لأن النبي لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا كرهه على الرجوع أكرهه، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخذه ولم يكرهوا على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قود، النبي ما ضمن ذلك الذي قتله أبو بصير، قال: ما أحسن سيفك هذا، من المشركين، ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم، فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي في حكم المدينة، ولكن كانوا قد تسلموه وفصل عن يد الإمام حكمه وحكمه. يعني لو أن أبا بصير آواه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء أحد المعاهدين وقتله أبو بصير، يكون هذا في حكم قتل المعاهد وأنه في كنهه وأنه مما ينتقد عليه على بصير وأنه لا يجوز. لكن أما وقد سلمه قتلهم هذا قتل مشركا وليس فيه ذلك شيء. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربت وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم إلى عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا، والعهد الذي كان بين النبي وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين، يعني لما ذهب أبو بصير وأبو جندل ومجمع الذين خرجوا كانوا يعني يتلقون عير المشركين حتى ترحموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناشدوه الرحم، ما قالوا إن لنا عليك صلح بيننا وبينك صلح أصحابك فعلوا، هذا أصحاب هذا قد رددتهم إليكم وإن كانوا مسلمين لكن هم محسوبون الآن عليكم، هم الذين خرجوا عندكم قاتلوكم. فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين مع أنهم قد صالحوا آخرين من الأمراء من أمراء المسلمين. هذه بعض فوائد هذه القصة، ولو استرسل لأتى بأكثر، وهناك إشارة إلى بعض الحكم قد قرأناها في هذا المسألة، نأخذ قليلا إن شاء الله من درسنا لأن هذه فوائد عظيمة ما ينبغي التغافل عنها. طيب، هنا أيضا بعض الفوائد ذكرها الحافظ مزيدا على استنصاح بعض المؤهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم، قال فيه يعني فيه من الفوائد في بعض فوائده الكناية عن العلق بالسالفة تنفرد سالفة أي عنقي، الندب إلى صلة الرحم والإبقاء على من كان من أهلها تناشدوه الرحم والرحم ما زالت محترمة عندهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، لما ناشدوه الرحم استجاب لذلك. فإذا كان بين إنسان وبين آخر عداوة بينهم رحم لا يتدخل هذا في أذية الرحم، العداوة بين الشخص وصاحبه وقريب له لا يتدخل في الرحم، لا ينبغي أن تشتري العداوة إلى الرحم وظلم الرحم. قال وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة، هذا من كلام سهيل بن عمرو، لهذا أنكر عليه قال إن رجموعا يعني ليسوا من قبيلة واحدة. سهيل يستدر بهذا على ما كان عليه في الجاهلية، أما هذا يجمعهم الأخوة في الله ونصرة رسول الله. فيه جواز النطق ما يستبشع من الألفاظ لإرادة الزاجر من بدأ منه ما يستحق به ذلك. أساق الحافظ كثيرا جدا في فوائد ذلك مزيدا على ما ذكره ابن القيم من الفوائد الجانبية، وما زلنا نقلب ونحن نرى فوائد لا يتسع الوقت لذكرها. فيه قال الاعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد أشهاد، ولأجل ذلك أمضى النبي لسهيل الأمر في رد ابنه إليه، وما قد كتبوا الكتاب لكن قد اتفقوا عليه ولما يقرأ. الحاصل هذا الحديث ما ألف فيه، يعني كم تقرأ من فوائده ألف بحاجة إلى تصنيف فيه حديث صلح الحديبية، بل أحاديث صلح الحديبية قصة الحديبية قال كان جمع فيها بعض الدكاترة أظنها رسالة قريبي أظنه، وبعد ذلك يعني ما هو بذل ما هو بالعناية كما ينبغي. فتح الباري وفوائد فتح الباري التي ذكرها على هذا الحديث حديثيا وفقهيا استنباطيا، وفتوى فوائد ابن القيم على هذا لو أفردها أحد اعتنى بهذا الحديث وبطرقه وجمعها مستفيدا من ذلك البحث ربما زاد ونفع على ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أشياء تتعلق بالمناسك ذكرها، وفيها أشياء تتعلق بالجهاد جواز سبي ذرائع الكفار كان استفاد من القيم أيضا في الحديث، أيضا فضل الاستشارة